بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. إلى أن قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. يا من قد انتصب لهداية العباد إلى مولاهم، ابدأ بنفسك فقومها وسددها، احذر أن تأمر بشيء قولا وتخالفه فعلا، فإن ذلك تخليط قبيح وتعرض فاضح. لا يكون أتباعك حينئذ إلا النوكى الذين لا روية لهم ولا معول على عقولهم. ما أحسن ما قيل في هذا المعنى: يا أيها الرجل المعلم غيره، هلا لنفسك كان ذا التعليم، ابدأ بنفسك فانهاها عن غيها، فإن انتهت عنه فأنت حكيم. تصف الدواء لذي السقام والضنا كيما يصح به وأنت سقيم، ونراك تصلح بالرشاد عقولنا أبدا وأنت من الرشاد عديم. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم، فهناك يسمع ما تقول ويقتدى بالقول منك وينفع التعليم. فلا ينبغي أن تكون همتك أيها الأخ في علومك تحسين العبارات وترصيف الكلام، وتهمل العمل أو التخلق بما قد دأبت في تعلمه، فإن ذلك خسران وحرمان. قال علي كرم الله وجهه: المنافق علمه في لسانه، والمؤمن علمه في عمله، ومنه قوله: رب داع إلى الله وهو يفر منه، ورب متقرب إلى الله تعالى بما يمقته عليه، ورب تال لآيات الله وهو منسلخ منها. فلا تطمعن أيها الأخ أن تكون عند الله من العلماء الذين يفضل مدادهم على دم الشهداء حتى يسري العلم إلى باطنك، ويصير له تعلق ببصيرتك دعاء وتبرعا وخشية من ربك، وتخلقا بأخلاق السلف الماضين رضي الله عنهم أجمعين.
رضي الله عنهم أجمعين. يبين لنا الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى في هذا الفصل واجب من أهم الواجبات وعلامة من علامات الإنابة والإخبات ومن علامات الصدق مع عالم السر والخفيات جل جلاله وتعالى في علاه، وذلك في أصل المخاطبة والمراقبة الذي يقوم عليه المعاتبة للنفس والأخذ بزمامها وتسليم لإمامها. فإذا تمت الملاحظة والمراقبة لهذه النفس والمحاسبة لها كانت علامة الصدق قائمة، وكانت المواهب من الحق والإمدادات دائمة. ولكن عند استحلاء النفس الألفاظ والتعليم والإرشاد والدعوة والتبيين والخطاب للناس وميلها إلى ذلك على غير صحة من أساس، فإنه يتمادى به الغي ويقع في يد الوسواس الخناس حتى يخرج من حقيقة الناس إلى النسناس، ويظل يظن الارتقاء فيما هو عين الشقاء، ويظن الاعتلاء فيما يقطع به عن خيار الملأ، ولا تزال تسري إليه معايب العجب والغرور حتى يقع في كل محذور بشعور أو بغير شعور. ولكن من أقام أساس المحاسبة وواصل بالدقة بعين المراقبة و دأب مع نفسه على المعاتبة، فأخذ ينظر إلى نفسه بعين السخط، جاءه من الرحمن النظر بعين الرضا، وسار يتخلص شيئا فشيئا من دقائق المعايب والآفات الباطنة، فلا ييأس ولا يسأم ولا يكل ولا يغتر ولا يعجب ولا ينقطع، ولا يزال ينظر إلى نفسه بالتقصير ويحملها على التشمير حتى يزداد منه التشمير في الوقت الذي يزداد منه شهود تقصيره. فتشميره يزداد وشهود تقصيره يقوى، دليل أنه على المنهج الأقوم الأقوى، وأنه محلا بحلية التقوى. فأما إن كان يقل تشميره ويزداد غروره فهو دليل واضح أنه وقع في يد عدوه، وأنه خرج عن درب الصدق والفتوة. يقول: يا من انتصب لهداية العباد إلى مولاهم، ابدأ بنفسك فقومها وسددها، ابدأ بنفسك فقومها وسددها، ما لها تتراخى وتتباطى عما هو بدها ولازمها، ما لها تيأس وما لها تمل مما هو خير لها، ما لها تميل إلى ما يتعلق بهواها، ما لها يثقل عليها ما خالف حظها ومشتهاها. ابدأ بنفسك فقومها وسددها لتكون نفسا طائعة خاضعة خاشعة مستجيبة ملبية ممتثلة منفذة مخلصة متواضعة متذللة منيبة. واحذر أن تأمر بشيء قولا وتخالفه فعلا، واحذر أن تلعن الشيطان في العلانية وتطيعه في السر، فإن ذلك تخليط قبيح وتعرض فاضح لمقتضى وموجب الفضائح. يوم ظهور القبائح أعاذنا الله من كشف العورات وظهور السوءات في يوم الميقات. فإذا كنت كذلك لا يهمك تفقد الأعمال ولا مراعاة ما يتصل بك من وصف ومن نعت في القول والعمل في القلب والجسد. إذا لم تبالي بذلك وإنما يهمك تحسين الألفاظ والاسترسال في التعليم بغير استيقاظ، فلا يكون أتباعك حينئذ ولا من يثني عليك ولا من يشجعك ولا من يمضي وراءك إلا النوك حمقى حمقى، كما ما عندهم إدراك لحقيقة السلوك والسلاك ولا عظمة ملك الأملاك، فهم الذين يزينون لك ذاك التهتك وذاك انعكاس في المسار. قال: فلا يكون أتباعك حينئذ للنوكة الذين لا روية لهم ولا معول على عقولهم، فما هم مغنون عنك من شيء في دنياك ولا أخراك. فإن خذلت إلى الطمأنينة بأقاويلهم والفرح بثنائهم وصرت معولا عليهم تفاقمت عليك المصيبة واشتدت عليك حتى تعرضت بذلك لأن تطلب الرضا من حيث السخط وتطلب التقرب من حيث المعصية. ما يتقرب إلى الله بالمعصية، ولكن تختلط عليك الأمور. وما أحسن ما قيل في هذا المعنى: يا أيها الرجل المعلم غيره هل لا لنفسك كان ذا التعليم. ما لك خطاب لنفسك ولا عتاب لها فيما تقرأ من آيات ربك، فيما تسمع من حديث نبيك، فيما تسمع من أقوال أهل حضرة الله من علماء العالمين العاملين العارفين. ما لك ما تخاطب نفسك به؟ ما لك ما تنزله على نفسك؟ ما لك إن قلت أو قرأت أو سمعت تصرفه إلى غيرك؟ ما لك لما تحجز نفسك عن هذا الخير كله؟ لما تصرف الإرشاد والسداد والتوجيه إلى الغير إلى الغير إلى الغير؟ لما تنساها؟ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ ولكن قم، فكيف أعمال؟ قال: واستعينوا بالصبر والصلاة. استعين، انظروا إلى الأوصاف والأعمال. فبين الأوصاف في الصبر وبين الأعمال في الصلاة، فمن خير الأوصاف التي تتصبت على الصبر، ومن أحسن الأعمال تعملها الصلاة. فإذا مسكت هذه الرؤوس انقاد لك الأمر في تهذيب النفوس. وإذا استمسكت بعروة الصبر واتصلت بسر الصلاة فقد قاربت الفلاح والنجاة وأدركت ما تهواه. يا أيها الرجل المعلم هل لنفسك كان ذا التعليم. ابدأ بنفسك فانهها عن غيها. وغيها أن ترى نفسها غير محتاجة إلى الأمر والنهي، أن ترى نفسها غير محتاجة إلى الملاحظة والمراقبة والمعاتبة. فما أحسن حال من يعاتب نفسه من أجل ربه، ويمقت نفسه من أجل ربه، ويغضب على نفسه من أجل ربه، ويتعب نفسه من أجل ربه، ويدقق الحساب على نفسه من أجل ربه، فإن ربه حينئذ يرضى عنه، إن ربه حينئذ يعفو عنه ويسامحه ويعينه. وإذا جاء في القيامة لطف به ورفق وقال: قد حاسبت نفسك من أجلي، وعاتبت نفسك من أجلي، وخاصمت نفسك من أجلي، وقليت نفسك من أجلي، وأدبت نفسك من أجلي، وهذبت نفسك من أجلي، وقهرت نفسك من أجلي، فاليوم أريك لذة فضلي وكريم وصلي وعظيم طولي. وكل من دقق المحاسبة لنفسه في دنيا من أجل ربه لم يناقش الحساب عند العرض عليه وعند الرجوع إليه. ومن تغافل وأهمل وسامح نفسه في المحاسبة تشتد عليه المحاسبة غدا، ومن نوقش الحساب عذب. اللهم أجرنا من ذلك. وقد سمعتم ما جاء في الخبر أن الله تعالى أوحى إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل في شان عبد كان اعتزل يعبد الله تبارك وتعالى حتى تفرغ للعبادة منقطعا 60 سنة، ثم عرضت له حاجة فسأل الله فلم يرى أثر الإجابة، فجلس ساعة يعاتب نفسه ويقول: يا نفس السوء، ما تأخرت الإجابة من الرحمن لبخل فيه ولا لقلة في رحمته، ولكن بشوم سوء أدبك وعدم صدقك وإخلاصك ولأنك وأنك. فعاتب نفسه ساعة، فقال الله لذاك النبي: قل لفلان إن عتابك لنفسك في تلك الساعة خير لك عندي من عبادة 60 سنة. وأقول له أني أقضي حاجته بعتابه لنفسي. وقد رأيت مثال الصادقين العباد، فترى مثل الإمام عبد الله الحداد عليه رضوان الله، أنشا على الصبر والصلاة من الصغر، من أيام ولادته قد يوم ولادته قد العقرب انطوى في الثوب لطوى فيه وأخذ إلى السعر طول الليل يبكي ولا يدرون ما سبب بكاؤه حتى وجدوا العقرب في اليوم الثاني ملتوي، ثم نشأ عميا وهو ابن 4 سنين، ثم كان يصلي أيام تعلمه ودراسته للمبادئ والقرآن فيصلي في الضحى 200 ركعة، نشأ على صبر والصلاة، ها، وإذا هذه 200 ركعة فكيف محافظته على الوتر على الضحى على الرواتب؟ ونشا وكبر على ذلك، ثم كان يعاتب نفسه في الليل: يا نفس هذا الذي تاتينه عجب، علم وعقل ولا نسك ولا أدب. كيف لا نسك ولا أدب هذا؟ وذا كل إيش هو؟ وصف النفاق كما في النص نعلمه: علم اللسان وجهل القلب، والسبب حب المتاع وحب الجاه. وإيش من متاع ذا أخذوا؟ متاع ليتمتع به من شؤون الدنيا أحدنا في اليوم الواحد ربما في الشهر والأشهر والسنة ما تمتع به الإمام الحداد. الحب المتاع وحب الجاه فانتبهي، من قبل تطوى عليك الصحف والكتب، تصبحين بقبر الأنس به الأهل وصحب لما ألحدوا ذهبوا وخلفوك وما أسلفت من عمل، فالمال مستاخر والكسب مصطحب. ألا يا نفس أبيحك كم تواني، وكم طول اغترار بالمحال، وكم تلوين عن محمود قول، وكم تتقاعسين عن المعال، وكم ذا تركنين إلى الدنايا، وكم يا ويح نفسي الغوية عن السبيل سوية، أضعت رويج على الحين. هذا الأعمال والصبر والصلاة والأحوال والعتاب للنفس، فيجي مقصر في العمل، مقصر في الصبر، مقصر في المسلك، ولا عتاب للنفس، وإيحاءات ما بين نفسه والشياطين أنك خير من كثير، أحسن من كثير، أفضل من كثير، حول تربيه أعظم من كثير، إيش هذا؟ ويصدقها. إنا لله وإنا إليه راجعون. ابدأ بنفسك فانهى عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم، وتصف الدواء لذي السقام وذي الضناء كيما يصح به وأنت سقيم، ونراك تصلح بالرشاد عقولنا أبدا وأنت من الرشاد عجيم. لا تنهى عن خلق وتدي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. فإذا قمت بهذا الواجب ومستركت بهذا المزك فهناك يسمع ما تقول ويقتدى بالقول منك وينفع التعليم. فلا تكون همتك في تحسين العبارات وترصيف الكلام فهم للعمل والتخلق بما دابت في تعلمه، فهذا خسران وحرمان. استشهد بأقوال سيدنا علي: المنافق علمه في لسانه، والمؤمن علمه في عمله. ولذا كانوا إذا أخذوا آيات من القرآن جلسوا عليها مدة يعرفون أمرها وزاجرها وسببها ومعناها ويعملون ويطبقونها، ثم يأخذون آيات أخرى. علمهم في أعمالهم، والمنافقون علمهم في ألسنتهم. قال سيدنا عمر بن الخطاب: إن من أخوف ما أخاف على هذه الأمة المنافق العليم. قالوا: كيف عليم منافق؟ قال: عليم اللسان، عليم اللسان، منافق القلب. قال: إذن سيدنا علي رب داع إلى الله وهو يفر منه، رب داع إلى الله وهو يفر منه، ورب متقرب إلى الله بما يمقته عليه، برياء بعجب بقبر ويغا يتقرب الى ايه هذا موجب ما قتبول ما هو سبب قرب ما لك هذا تتقرب الله بهذا. قد سمعتم ما ذكر ايضا عن الذي ألف الكتب وأوحى الله إلى نبيك زمان قل له ملات الأرض نفاقكم. رجع إلى بعض مظاهر العبادات وقل له لم تصبر مرضاتي. رجع جالس المساكين والفقراء ودخل السوق وعمل قال الله الآن أصبت رضاي. قال ورب تال لآيات الله وهو منسلخ عنها منها والعياذ بالله تعالى واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه وآياتنا فانسلخ منها فأتبعه شيطان فكان من الغاوي ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الأرض واتبع هواه فما عاد ضرب الله له مثل إلا بالكلب فمثله كمثل الكلب إن تعمل يلذ وتتركه يلذ ذلك مثل القوم الذين كذبوا آياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا آياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهد الله فهو المهتدي. اللهم اهدنا فيمن هديت اللهم اهدنا فيمن هديت اللهم اهدنا فيمن هديت. ولذا قال تجد النفس أحيانا في دعواها التقرب إلى الله تحب كلام بعضها الحقائق مثل بعض كلام الشيخ بن عربي ونضرابه تنفر من كلام الإمام الغزالي ونحوه لأن هذا يقول له حساب عتاب الوصف الفلاني يتخلص منه يصعب على ما يحبه. وهذا يجيب له كلام علوي روحاني يخليه يتخيل انه قدف يفرح. هذا ميل من الهواء. لهذا قالت في ترجمة سيدنا بكر العدني قال ما أذكر أن والدي في يوم أغضب علي أبدا لا رفع صوته إلا يوم واحد وجد معي جزء من الفتوحات أقب بن عربي أقرأ فيه فزجرني ونهاني وكانوا يعظمون الشيخ بن عربي ويعرفون أنه من خواص أولياء الله في الأمة والصالحين ولكن ما يعرضون أتباعهم وأولادهم يعني يتسلقوا إلى التخيلات الارتقاء أو يفهموا القول على غير فهمه. وقال بعضهم لشيخ إنما أخذ منه ما أفهمه وأترك ما لا يفهمه. قال أنا ما أخاف عليك مما لا تفهمه ما يضرك أخاف عليك من الذي تقول إنك تفهمه على غير وجهه هذا اللي فزعان عليك منه. أما اللي قلت عرفت أنك ما فهمته الحمد لله هذا قال لبا تحصل الاعتراف خير هلا فزعان عليك من ذلك تقول انك فهمته ما فهمته على غير وجهه تلقيته وتقول انك فهمته ما فهمت مراد الشيخ عليهم رضوان الله. قال فلا تطمعن ايها الاخ الكريم ان تكون عند الله من العلماء الذين يفضل مدادهم على دم الشهداء حتى يسري العلم الى باطنك ويصير له تعلق ببصيرتك دعاء وتضرعا وخشية. ما سمعت الله يقول على الأنبياء خير علماء خير معلمين إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين وأنت قليل الرغب قليل الرهب قليل الخشوع وتدعي الارتقاء قال وخشية من ربك تخلقا بأخلاق السلف الماضين رضي الله عنهم أجمعين إن الذين أوتوا العلم من قبل إذا يتلى عليهم يخرون الأذقان سجدا يقولون سبحان ربنا كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون الأذقان سجدا ويزيدهم خشوعا. وقال في وصف النبيين أولئك الذين أنعم الله بالنبيين من ذرية آدم ومن حملنا ومن هدينا واجتبينا كيف كانوا إذا تتلى عليهم يترحم خروا سجدا وبكيا. هذا لهم هؤلاء أهل الرفعة هؤلاء أهل المكانة والدرجة الرفيعة اصطفاهم الله ويتباهم وأنعم عليهم صلوات الله عليهم. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا.
إذا نظرت نظر العدل والإنصاف بأن لك الفرق بين العلماء الذين شأنهم القيل والقال والإكثار من التصانيف والتشدق بالكلام بين علماء الصدر الأول كالحسن البصري الذي كان شعاره الخوف والجزع، ومحمد بن واسع وابن سيرين الذي روي عنه أنه كان إذا استفتي في شيء من الحلال والحرام تغير لونه خشية من الله تعالى، وكسفيان بن سعيد الثوري وما يروى عنه من العلوم والزهد والتواضع وصدع الجبابرة بالحق في مواطن الهلكة، كما روي عنه أنه لقي المنصور في الطواف وكان المنصور يحب أن يراه فلا يأتيه، فقيل له يا أمير المؤمنين هذا سفيان الثوري، قال فأتاه المنصور وسلم عليه وأخذ بيده وهش له وخطى به وقال يا أبا عبد الله لما لا تأتينا، فقال سفيان لأن الله تعالى نهانا عن ذلك، فقال المنصور وكيف، فقال سفيان لأن الله تعالى قال ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، ثم جذب يده من يد المنصور وذهب. فهذه سيرة العلماء الأول
رضي الله عنهم. إذا نظرت النظر العدل والإنصاف بان لك الفرق، بان لك الفرق بين العلماء الذين شانهم القيل والقال والإكثار من التصانيف والتشدق بالكلام بين علماء صدر الأول الحسن البصري الذي كان شعره الخوف والجزع، محمد بن واسع ابن سيرين الذي روي عنه أنه إذا كان إذا استفتي في شيء من الحلال والحرام تغير لونه خشية من الله، سفيان بن سعيد الثوري رضي الله تعالى عنه يروى ما يروى عنه من العلوم والزهد والتواضع صدع الجبابرة بالحق في مواطن الهلكة، لقي المنصور في الطواف وكان المنصور الأمير يحب أن يراه ما يأتي ويسأل عنه، فقيل له يا أمير المؤمنين هذا سفيان ثوري عندك في الطواف، أتى المنصور سلم عليه أخذ بيديه هش له خطاب وخطوات يا أبا عبد الله لما لا تأتينا، قال لأن الله نهانا عن ذلك، كيف؟ قال الله تعالى ولا تركنوا الذين ظلموا فتمسكوا من النار. ثم جذب يده من يد المنصور وشل نفسه في فرصة حصل يغفل عن المنصور راح شل نفسه وتركه. وقال هذه سيرة العلماء الأول رضي الله تعالى عنه. فتشوف الفرق بين هؤلاء وهؤلاء. قال حال ذوي الدعوة لهم تفارق بنور فرقان يراه الدايق لا بارتفاع الجهة والخوارق ولا بحسن الوعظ والأقوال، فإنهم كل منيب خاشع وكل ذي قلب منير لامع لا من يشير الناس بالأصابع وهو من السر المصون خالي. قال ما كان شأنهم الإكثار من التصانيف فرارا من العمل وعجزا عن التخلق بأخلاق هؤلاء السعداء الذين هم العلماء بالحقيقة، فالإنسان يستروح إلى التصانيف وتشدق في الكلام بين أصحابه يكثر الخوض في مناقب القوم فهو مستروح جذران. ليش؟ لأن الكلام سهل، كلام سهل لكن العمل به صعب. قال فهو في عافية ما لم يبتلى بشيء من أعباء العمل التي كان القيام بها شأن القوم من غير كلام ولا قيل ولا قال، فهو يحب الكلام والقيل والقال أما العمل هذا صعب عليه. قال مثله كمثل الجبان الذي يتشاجع يتزيب زي الأبطال يكثر الهدر في ذكر الحروب وأنه بيعمل ويطلع وبيرويهم وبيفعل وبينزل فهو في عافية ما كان وحده، فإذا ابتلي بمقاومة من يقاومه ويبارزه افتضح. وإذا ما خلى الجبان بأرض طلب الطعن عندها والنزال. وإذا قد جاء وقتها أول من يفره وأول من يتخبه ويشرده الحوت بالآه، فإذا رمت الديب والتثقيف فارفق بالخلق وانصح لهم وداري عقولهم مدارة ضارب أفهامهم مقاربة لتنقاد لك أنفسهم لتقبل عليك قلوبهم كل بمعيار عقله وزين له بميزان فهمه حتى تسلم منه وينتفع بك، وإلا وقع الإنكار لتفاوت المعيار كل بمقدار بمكيال عقله وزين له بميزان فهمه حتى تسلم منه وينتفع بك، وإلا وقع الإنكار لتفاوت المعيار. قال واعلم أن الله تعالى قد نزل عباده ومنازلهم في العقول والأنحاء، كل واحد يشوف نفسه من عقل خلق الله، إلا من عقل يرى نفسه محتاج إلى رأي الأخين والعقل الأخين، ومن قل عقله يرى نفسه أعقل، وهكذا. فينبغي الفتن أن يتلمى حكمته تعالى في خليقته، ويستنى بسنة في الرفق بهم والمدارة لهم والستر لأحوالهم، ولا يطمعن العبد في تغيير شيء من جبلاتهم، فإن نقل الطباع ممتنع اللهم إلا ما اقتضاه التأديب والتعليم على طريق الرفق والتلطف مع مراعاة نفوسهم عن التغيير والانزعاج. فإن النفوس إذا أزعجت نفرت فلم يجدي فيها التعليم ولا التأديب، فترفق حتى تنتفع وينتفع بك، وتكون صادق مع ربك، محاسب معاتب لنفسك. الله. ولما أنشدت عند الإمام الحداد قصيدته تفيض عيوني بالدموع سواكبي، وما لي لا أبكي على خير ذاهبي، على العمر إذ ولى وحان انقضاؤه بأمال مغرور وأعمال ناكبي، على زهرات العيش لما تساقطت بريح الأمان والظنون الكواذبي، على تقصير الفلاني على تقصير الفلاني على تقصير الفلاني على تقصير الفلاني. وصلي الصلاة الخمس والقلب جائل بأودية الوسواس من كل جانبي، على أنني قد أذكر الله خالقي بغير حضور لازم ومصاحبي، على أنني آثرت دنيا دنية بكاء وبكاء وبكاء حتى أحمر وجهه، أنهى القصيدة وجهه محمر من شدة ما بكاء وأسف. قال من القصيدة؟ قالوا من قصائدك هذا لك؟ قال فاحفظ من ذا الكلام، فلو مت سألك أهل البرزخ هل تحفظ شيء من هذا الكلام. بعد فيها يقول ولو أنني أبكي الدموع وبعدها الدماء على ما فاتني يا معاتبي لكان قليلا من كثير، وما عسى يرد البكاء من ذاهب أي ذاهبي. فعاشوا على عتاب أنفسهم. بعد نسي تعرف يتفنن في عتاب الغير تفنن، ولكن ما يعرف عاتب نفسه فيفوته القدس والطهارة. اللهم نور قلوبنا وطهر نفوسنا وزكها وآتها تقواها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اكفنا شرها وادفع عنا ضرها، وصفها لنا ونقها وآتها طهرها، واجعلنا من أهل الصدق معك وأهل العتاب لأنفسهم من أجلك، وأهل المحاسبة لها شهودا لعظامتك وتعظيما ومهابة للرجعة إليك. اللهم محنن علينا روح حبيبك، وثبتنا في أهل تقريبك، نجعلنا في أهل المحبة منك والمحبة لك، والذين يحببونك إلى خلقك ويحببون خلقك إليك، على خير الوجوه وأفضلها وأحسنها، وأرضاها لك ولرسولك وأحبها إليك وإليه في لطف وعافية وقين وتمكين مكين.